نعمل لنجتهد ونساعد الضعيف ونبتسم ليبتسم رسولنا الشريف. لنعمل
لنجتهد
ونساعد الضعيف
ونبتسم
ليبتسم رسولنا الشريف.
يقع في منطقة الميدان الوسطاني بمدينة دمشق، بناه الأمير ناصر الدين محمد بن إبراهيم بن سيف الدين منجك الكبير. يقول المؤرخون إن منجك الكبير هو نائب الشام وصاحب المدرسة المنجكية والذي قربه الملك المؤيد حتى أصبح السيد المطاع في دمشق والقاهرة. كان محباً للعمران، عاش معززاً مكرماً بدمشق، يبادل أهلها المحبة والوفاء. كانت له عناية بالمساجد، حيث وسع مسجد السادات بالأقصاب والمدرسة العمرية، وتوفي سنة 844 هجرية ودفن إلى جانب جامعه الذي بناه. وإن الزائر لمسجد منجك في الميدان يقلب نظره في آثاره التاريخية وزخارفه الرائعة ومحرابه الجميل التي تدل على الحضارة المملوكية. جدد مسجد منجك تجديدا شاملا في العصر العثماني، وكان فيه في أوائل القرن الرابع عشر مدرسة للشيخ إسماعيل الميداني وحلقات لتدريس القرآن الكريم. أسس فيه العلامة المجاهد الشيخ حسن حبنك الميداني رحمه الله نهضة علمية دينية بإقامته معهد التوجيه الإسلامي للعلوم الشرعية الذي كان ملحقا بمسجد منجك، كما أسس فيه دارا للقرآن الكريم، وكان يدرس فيه مئات من طلبة العلم والقرآن من جنسيات مختلفة، ويقوم على تدريسهم عدد من كبار العلماء من أبرزهم الشيخ محمد الفرة والشيخ خير ياسين والشيخ حسين خطاب والشيخ مصطفى الخن والشيخ محمد كريم راجح والشيخ صادق حبنك الميداني الذي يقيم فيه دروسه حتى اليوم.
الحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه وتابعيهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. والحديث في هذا المجلس من مجالس إتقان عن أخلاق الصناعة. وقبل الولوج إلى أخلاق الصناعة، نحن بحاجة إلى أن نتأمل موضع الصناعة اليوم من صلتنا بديننا، أي من أحوالنا مع الله عز وجل. صناعة في المسجد، موضع ذلك من أحوالنا مع الله في ليالي مباركة. نعم، قرر فقهاؤنا رحمهم الله تعالى، وهذا ما عليه جمهور أهل السنة بل ما عليه عدد من طوائف المسلمين، أن من فروض الكفاية بين المسلمين أن يوجد فيهم من يسد حاجتهم حتى لا يكونوا عالة على غيرهم، ألا يعيش المسلم وألا تعيش الأمة عالة على غيرها في كل ما تتطلبه شؤون حياتها من طعام، من شراب، من لباس، من مركب، من مسكن، مما يترتب عليه معالجة الأجساد أو تربية الأنفس. لا ينبغي أن تكون الأمة عالة على غيرها، حتى عد فقهاؤنا رحمهم الله تعالى مهنة الحجامة في أوقاتهم من فروض الكفاية، لأنها كانت وسيلة للتطبب لا يكاد مجتمع يستغني عنها. معنى فرض كفاية معلوم لدى طلبة العلم، لكن من باب التذكير، فرض الكفاية هو الفرض الذي يسقط الإثم عن الأمة إن وجد من يقوم به، إن قام به البعض أسقط الإثم عن الكل، وإن لم يقم به البعض أثم كل قادر عليه إن لم يقم به. فهو أمر كبير، إذن المسألة تتعلق بإثم ومعاملة مع الله جل جلاله. عندما نتحدث عن الصناعة في زماننا اليوم، وزماننا قد أصبح الإنسان فيه متكئاً في كثير من أحواله على جانب الصناعة أكثر مما كان عليه الناس في السابق، فدخلت في قائمة الضروريات في حياة الناس ما لم يكن في السابق من الضرورات. السيارة اليوم، وسائل التنقل من سيارات أو باصات أو طائرات، أصبحت من الضرورات في حياة البشر. الأدوات التي نتعامل بها مع شؤون متطلبات حياتنا في البناء وشق الطرقات وقنوات الري أصبحت من الضرورات، قنوات الري للزراعة وقنوات الري للإنسان، المصارف الصحية، المجاري أجلكم الله، أصبحت من الضرورات في حياة البشر. وهذه كلها صارت معتمدة على الصناعة. إذن اتسعت دائرة أهمية الصناعة في حياة الإنسان، هذه واحدة. ثانية، بسبب أن الذي يأخذ اليوم بزمام الصناعة في حياة البشر في غالب الأحيان من غير المسلمين، والكثير منهم ممن لا يؤمنون بوجود الإله أو يعيشون فصل الحياة عن الدين، أصبحت المصالح الفردية أو المؤسسية للشركات أو مصالح بعض الدول مقدمة على الحفاظ على هذه الأرض التي نعيش فيها. فصار الإنسان يدمر الأرض التي يعيش فيها بالصناعة التي يصنعها، بالتلويث البيئة، بالاحتباس الحراري، بتخريب الأرض، بتغيير معالم الأرض التي نعيش فيها اليوم، بأكل ثروات الأرض، استهلاك ثروات الأرض بغير ميزان. أصبح الإنسان في صناعته يدمر الأرض التي يعيش فيها أيضا، صار يدمر الإنسان مع تدميره للأرض. ما شاء الله. هنا سيدنا في كرسي سيدي، سيأتون بكرسي سيدي، سيأتون بكرسي، ما يفعل سيدي، ما يفعل سيدي، ما يفعل سيدي، ما يفعل سيدي، حاشا أنك تروح تخلينا. على هذا الحمد لله، وقد أكرمنا الله عز وجل ونحن في هذا الدرس بحضور علم من أعلام الأمة وجبل من جبالها الراسخة الراسية، سيدي وأستاذي وشيخي الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي حفظه الله تعالى وأمد الأمة في عمره مع العافية الكاملة وأمتعنا به. والحديث عن مهمة الإنسان في الأرض في أن لا يسيء في استهلاكه وأخذه لحاجته من هذه الأرض إلى معنى عمارة الأرض. كان الحديث سيدي عن أن ما يحتاجه المسلمون اليوم من صناعة هو نوع من فرض الكفاية التي يأثم القادر عليها إن لم تقم في الأمة، وأن المسلمين تميزوا في زمان كانوا يأخذون فيه بزمام الحضارة في الأرض بما في ذلك الصناعة، بأنهم كانوا يعمرون ولا يخربون، وينفعون ويتجنبون الإضرار بغيرهم، ومن قواعد الشريعة الضرر يزال. ولكن حصل أن تأخرت الأمة في اعتنائها بمثل هذا الأمر، ولما تأخرت الأمة في اعتنائها بمثل هذا الأمر ارتكبت الأمة أو ارتكب من تأخر عن ذلك ضررين: ضرر يتعلق بالأمة في أن كل قادر على إحياء الصناعة اليوم في الأمة إن تأخر فهو آثم، وضرر آخر أن العالم قد حرم من أن يرى القدوة في الصناعة في زمان يعيش فيه العالم ثروة الصناعة وتسارع آليات تطور الصناعة في هذه الأرض. ألا وإن بعض الإحصائيات التي يقوم بها حتى بعض المسلمين وبعض العرب حول ما يجري اليوم في عالم الصناعة يقولون أننا في السنوات الماضية لا يتجاوز إنتاجنا الصناعي في الصناعات التحويلية التي يعمل الإنسان فيها فكره وإبداعه لا يتجاوز 9.8% من إنتاج العالم الإسلامي اليوم، أي أن ما ينتج عن العالم الإسلامي اليوم الصناعة فيه لا تبلغ 10% مما ينبغي أن يكون من منتج في العالم الإسلامي. أيضاً هناك إحصائية تقول أن معدل إنتاج العامل الواحد في الصناعة، إنتاج العامل المسلم في المصانع اليوم ينخفض ولا يرتفع، بمعنى أنهم ذكروا في العالم العربي اليوم أن إنتاجية العامل العربي الصناعية في عام 96 للميلاد أي 1407 للهجرة كانت في السنة بما يقارب 14,000 دولار، في عام 2002 أصبحت 13,000 دولار، أي حصل انخفاض في الناتج الصناعي في عالمنا اليوم في منطقتنا، بينما في دولة مثل كوريا يصل إلى 74,000 دولار ما يقدر من إنتاج العامل الواحد. هناك أسباب تتعلق بالعامل، هناك أسباب تتعلق بالمصنع، هناك أسباب تتعلق بالدول في عالمنا الإسلامي وعدم اهتمامها بهذا الأمر كما ينبغي، غير أن اللب الذي يعنينا في مجالس إتقان هو أمر مشترك بين العامل وصاحب المصنع والدولة والمستهلك الذي يتعامل مع البضائع، ألا وهو الغفلة عن أخلاقيات الصناعة عند المسلم والمؤمن. لماذا يصنع المؤمن؟ نيته من الصناعة. ما الفرق بين العامل المسلم عندما يعمل في الصناعة وغير المسلم؟ ما الفرق بين صاحب المصنع المسلم وغير المسلم؟ ما الفرق بين الدولة المسلمة وغيرها عندما تتعامل مع الصناعة؟ أخيراً ما الفرق بين المستهلك المسلم وغيره عندما يشتري؟ الناس بشر من حيث البشرية سواسية، من حيث العقول هناك قسمة عادلة أقامها الله بين أهل الأرض، لا يوجد في مجتمع الذكياء أكثر من المجتمع الآخر، وهذا قد ثبت علمياً أن نسبة الذكاء في أدغال أفريقيا لا تقل عن نسبة الذكاء في ناطحات سحاب نيويورك، من حيث القدرة على الوعي على الإدراك على الفهم في كل مجتمع بالتقريب 17% شديد الذكاء وما يقابلها شديد الغباء، وهناك نسبة تتفاوت بين ذلك وذلك، هذا في جميع المجتمعات في الصحراء وفي المدن في المزارع وفي ناطحات السحاب أو في المصانع نسبة الذكاء القسمة فيها من الرحمن عادلة سبحانه وتعالى. لكن الإشكال في أمر آخر وهو توظيف القدرات بناء على المقاصد والنيات. نية المؤمن عندما يصنع ما هي؟ نية المؤمن عندما يصنع ترتبط بطلب رضوان الرب جل جلاله، أي أنه عندما يأخذ الشيء بيده ليصنع أو يتعامل مع الآلة المؤمن يستشعر أنه يتقرب إلى الله بهذا الفعل. من أين يتقرب إلى الله؟ أولاً بنفع البشرية، ثانياً بنهضة أمته، ثالثاً بكفاية نفسه هو عن أن يأكل الحرام أو أن يتكفف الناس. طلب الحلال نوع من العبادة التي يتقرب بها إلى الله تعالى. ثم وهو في المصنع، إذا استشعر المؤمن وهو هناك قائم في المصنع كعامل أن البضاعة التي يتعامل معها، التي تخرج من تحت يده، الصناعة التي تخرج من تحت يده هي نوع من مما يتقرب به إلى الله جل جلاله، من حيث الأمانة في إتقانه للعمل، من حيث الصدق في بذل الجهد لكي يحلل المال الذي يأخذه، من حيث الخدمة التي سيقدمها إلى البشر، إلى الوجود الذي يحيط به، من حيث خدمته لأمته. كان بعض من ارتبط بصدق بمقصد إنهاض أمته من غير المسلمين، وهو من شباب اليابان الذي عرف بناقل صناعة المحركات إلى اليابان. قصته طويلة وليس هذا محل بسطها، لكنه مثل يضرب. هذا الشاب ذهب إلى ألمانيا ودرس هناك، ونصحه أساتذته أن يواصل إلى إنهاء الدكتوراه، لكنه وجد أن استمراره في إنهاء الدكتوراه لا يعدو كونه أمراً نظرياً، يتقن الكلام نظرياً لكن لن يحققه عملياً. فذهب ولبس بدلة العمال ودخل إلى المعمل، إلى المصنع، وأخذ يتعامل مع العمال ليحسن التفهم للتعامل مع الآلات ويقف على أسرارها. رضي أن يكون وهو طالب تحضير دكتوراه كالصبي بين يدي العامل، ويوجهه ويذهب ويأتي به، حتى قال عن نفسه أنه كان يخدم هذا العامل الذي يدل على كيفية العمل حتى في أموره الخاصة، في جلب الغذاء له وفي مساعدته فيما يريد وفي خدمته. لماذا؟ لأن أمامه هدف. كان يدفع أحياناً من مرتبه حتى يستطيع أن يشتري بعض الآلات التي يحبس نفسه على معالجتها، حتى وصل إلى سر صناعة المحرك وأرسل إلى أميره في بلده وأجابه: إن كنت أتقنت فلا تنتظر إلى الدكتوراه، ارجع. فرجع وطلب الأمير أن يقابله، وقد كان ساعده، فقال: لا، لن أقابله حتى أصنع المحرك الياباني. وعكف 9 سنوات يعالج هذا الأمر ويتعب ويجتهد. لماذا؟ لأن أمامه هدف، وهو أن ينهض أمته، وهو أن يأخذ بيد أمته في ميدان من ميادين الحياة. فما مرت 9 سنوات حتى كان لدى اليابان مصنعاً للمحركات، يدخل اليابان إلى سوق الصناعة الثقيلة بسبب همة إنسان. بسبب همة من؟ إنسان. الآن لا أتكلم عن إمكانيات دول، لا أتكلم عن إمكانيات مؤسسات، أتكلم عن نية صدق فيها إنسان لمقصد دنيوي بحت، لكن له ارتباط بعاطفته تجاه بلده، تجاه وطنه. فكيف بالمسلم الذي يستشعر أن صلته ببلاده، بوطنه، هي نوع من دينه الذي يتقرب به إلى الله، حب الوطن من الإيمان؟ كيف هو يستشعر أن هذا نوع من إنهاض الأمة؟ فإذا بدأ كل منا من مكانه شهدت الأمة مقدمات لهذا الانتهاض، الذي أسأل الله عز وجل أن يعجل لنا رؤيته وهو قريب. هناك دول في سنوات قليلة صعدت في هذا الميدان، هناك شعوب صعدت، هناك شركات صعدت في هذا الميدان في مدة بسيطة، لكن المهم أن يكون هناك صدق وهمة وثبات على هذه الهمة والتزام بهذه الأخلاق وما وراءها في مثل هذا العمل. وفيما بقي من وقت هذا الدرس ألتمس من سيدي وأستاذي وشيخي الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي حفظه الله أن يتوج هذا الدرس بكلمات يختم بها هذا الدرس. حفظكم الله سيدي، لن تخيبونا في هذا الطلب.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، هذا الموضوع الذي يطرقه حبيبنا الجليل موضوع قل من يلفت أنظار إخواننا المسلمين في هذه البلدة وغيرها إليه. نحن تعودنا على الإصغاء إلى الأحاديث التي أكاد أقول إنها تقليدية. هي ليست تقليدية، لكن تكرار الحديث عنها وتكرار الإصغاء إليها دون أن تنهضنا هذه الأحاديث إلى عمل جعل من هذه الأحاديث التي نكررها أحاديث تقليدية. هذا الموضوع الذي أصغينا إليه الآن من الأهمية بمكان، من الأهمية بمكان أن نعلم أن الدين جاء من أجل الدنيا وأن الدنيا مطية للدين. هذا المزج المنطقي أمر يغيب عن بال كثير من الناس، وما ينبغي إطلاقا أن نتصور أن إنسانا يتقرب إلى الله عز وجل بجناح تقواه وأعماله الدينية المتمثلة في عبادات يؤديها في كهف قصي أو في منعزل عن الناس إطلاقا. كذلك الإنسان الذي يعكف على دنياه بعيدا عن استرضاء الله عز وجل في عمله وبعيدا عن الدينونة لأوامر الله في سلوكه، كذلك هذا الإنسان لن يرقى بهذا الجناح الواحد إلى الله عز وجل، بل يجب كما سمعنا الآن وقد عرفنا عبوديتنا لله وأيقنا بألوهية الله عز وجل لنا وعرفنا المهمة التي أقامنا الله عز وجل من أجل تنفيذها فوق هذه الأرض، أليس هو القائل هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني كلفكم بعمارتها، العمارة المادية والعمارة المعنوية، يعني العمارة الحضارية. إذا كان الأمر هكذا إذن ينبغي أن نعلم أن كل ساف نبنيه في بناء كل طابق، يعني كل دور نبنيه عبادة نتقرب بها إلى الله عز وجل، كل معمل يشاد، كل صناعة من أجل لقمة عيش أو من أجل جرعة شراب أو من أجل نسيج يرتديه الإنسان أو من أجل تنظيف المجتمع من الأوبئة المختلفة أو من أجل أن تصبح الأرض مخضرة بما وظف الله الأرض من أجلها، كل ذلك عبادة لعلها تكون في كثير من الأحيان أجل من عبادة الإنسان في محراب انعزاله عن الناس. نعم، وأنا يعني أتذكر وأنا أصغي معكم إلى هذه الكلمات التي استفدنا منها إلى حديث الباري عز وجل عن ذي القرنين: ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال: هذا رحمة من ربي. ما ألهمه الله من هذا الصنع رحمة، والتوفيق الذي قيده الله عز وجل له رحمة، والنتائج التي تحققت من وراء هذا السد كل ذلك رحمة. نعم، لكن لماذا بين الله عز وجل لنا تفاصيل هذا العمل الصناعي؟ ولربما نقول يعني ما أغنانا عن أن نسمع هذه التفاصيل. القصد من ذلك أن نعلم أن هذا العمل من أجل الأعمال التي تقرب إلى الله. أليس هذا العمل خدمة لأمة؟ أليس هذا العمل عبارة عن يعني تحصين للأمة من أضرار أو من عدوان أو من خطر يمكن أن يتسرب إليها؟ إذن فأنت في هذا متقرب إلى الله عز وجل. هذا الكلام الذي يقوله لنا الله سبحانه وتعالى عندما نقرأه ينبغي أن نتنبه، ربط الرحمة بالعمل جمع لنا بين شيئين، بين العمل الديناميكي الذي نمارسه بقدراتنا التي وهبنا الله عز وجل إياها، وبين اليقين بأن الموفق هو الله سبحانه وتعالى، وهذا التوفيق إنما هو ثمرة الرحمة الربانية التي أكرمنا الله بها.
الحمد لله الذي أكرمنا بمثل هذه الساعة المباركة التي أحسب أن قلوب الحاضرين في هذا المسجد قد استشعرت معانا وهي تنصت إلى الذي تخاطب به، بل وهي ترى ما يجري، إذ أن تعطف الكبار على الصغار ورعاية الكبار لأبنائهم وتلاميذهم فيما يحاولون التشبه بهم فيه من خدمة شان درج عليه أسلافنا، ومن قرأ سير المتقدمين رأى ذلك جليا. أيضا نحن في مسجد مما أكرم الله تعالى به هذا المسجد أنه كان مركزا لصناعة الرجال، والحديث عن الصناعة، لكن هذا النوع من الصناعة كان نوعا راقيا. ومن أعظم ما أنتجه هذا المسجد سيدنا الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي حفظه الله، حيث بلغني أنه قرأ فيه ودرس على الإمام المربي المجاهد العلامة الشيخ حسن حبنك الميداني رحمه الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في هذا المجلس، وأن يبارك لنا ولكم وللأمة التي تشاهد الآن في هذه الساعة، وأن نتعلم لا أقول الدرس بل الدروس التي حصلت في موقفنا هذا من حضرة شيخنا وأستاذنا ومربينا الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي حفظه الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يمد للمسلمين في عمره مع العافية الكاملة، وأن يعظم النفع به أضعافاً مضاعفة، وأن يقر عينه بما يجريه على يده من قبول في تدريسه وتأليفه وتصنيفه وفي تعليمه وفي نصحه وفي إرشاده، وأن يقر عينه في نفسه وفي ذريته وفي طلابه وفي أحبابه وفيما أجراه الله على يده وفي الأمة أجمعين، وأن يبارك في هذا البلد الذي دعا له الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم أعظم البركة، وأن يظهر ثمار ذلك تتجدد وتتوالى يوماً بعد يوم وعصراً بعد عصر، وأن يدفع عن هذا البلد وعن سائر بلاد المسلمين شر الأعداء وما يدبرونه وما يكيدونه، وأن يردنا والمسلمين إليه مرداً جميلاً. اللهم ردنا والمسلمين إليك مرداً جميلاً برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
لنعمل لنجتهد ونساعد الضعيف، ونبتسم ليبتسم رسولنا الشريف. لنعمل
لنجتهد
ونساعد الضعيف،
ونبتسم
ليبتسم رسولنا الشريف.
Do 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 do.